السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان.
تقدم لنا أن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أتى به عمه المطلب ابن عبد مناف، من المدينة ليتولى زعامة قريش من بعده. ولما مات المطلب تولى الزعامة من بعده عبد المطلب الذي هو ابن أخيه هاشم، وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. وأجر الله جل وعلا على يد عبد المطلب ما يدل على حماية الله جل وعلا لبيته العتيق، ويسر له من الأمور ما يظهر به رفعة شأنه، إرهاصات لما سيأتي بعد من ذريته. وأجرى الله على يده في زعامته لقريش أمورا كثيرة، لكن من أهمها حفر بئر زمزم. وجيش أصحاب الفيل، هذه أمور عظام أجراها الله جل وعلا على يد عبد المطلب حماية لبيته ورفعة لشأن عبد المطلب ولمن يأتي من ذريته. نعم.
حفر بئر زمزم ووقعة الفيل. نعم. وخلاصة القول وخلاصة الأول.
الأول الذي هو حفر بئر زمزم. نعم.
أنه أمر في المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها فقام يحفر
رأى في المنام في ثلاث ليال متتابعة أمرا بحفر زمزم، فيطلب ممن يخاطبه بحفرها أن يصفها له لأنها مدفونة من عهد جرهم وما كانت بينة، فيأتيه في الليلة الأولى فيقول له فيطلب منه الوصف فيصفها له، ثم يذهب يقول ينظر إن كان حق عاد، وإن كان من وحي الشيطان فلن يعود. فعاد في المرة الثانية ووصف له بصفة أدق من الأولى، ثم عاد في المرة الثالثة ووصفها وصفا أدق من الاثنتين، وعرف موضعها عند نقرة الغراب. فجاء عبد المطلب بمعوله وبأولاده وبدأوا يحفرون بأنفسهم، فوجدوا الطي، يعني وجدوا أن حفرهم هذا على حدود زمزم لأنها كانت مطوية إلا أنها مدفونة، فلما وجدوا الطي عرفوا أنهم على هدى وأنهم على زمزم. ثم حفروا فوجدوا أسياف ووجدوا غزالين، أسياف من ذهب وغزالين من ذهب في هذه الحفرة، وبدأوا يحفرون. فعند ذلك ثارت عليهم قريش. نعم.
فقام يحفر فوجد فيه الأشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء.
إن أرادوا الذهاب والفرار دفنوا فيها أسياف وغزالين من ذهب وأشياء كنوز ثمينة وخرجوا جرهم. نعم.
أي السيوف والدروع والغزالين من الذهب. فضرب الأسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين وأقام سقاية زمزم للحجاج.
هذا باختصار. هو لما حفر ووجد ما وجد قال هذا شيء خصصت به، فثارت عليه قريش ببطونها يقول نحن شركاك في هذا، فقال هذا شيء خصني الله به فلستم لي بشركاء. قالوا لن ندعك إلا وتقوم الحرب بيننا وبينك أو نتحاكم إلى كاهن. فقال هلموا نتحاكم إلى كاهن. فخرج عبد المطلب من مكة ومعه من أقاربه عدد، وخرج من بطون قريش من كل بطن واحد مندوب عنهم، وساروا في الطريق متوجهين إلى كاهنة في أطراف الشام. وفي أثناء الطريق نفد الماء الذي مع عبد المطلب وصحبه، فقال لي بقية بيوت قريش ساوون في مائكم، أنتم معكم ونحن ليسنا معنا. قالوا لا والله لا تذوقونه، وما ندري ماذا أمامنا، قد يصيبنا ما أصابكم، فنحن نوفر ماءنا وأنتم ضيعتم معكم. فقال لي من معه من صحبه ماذا ترون؟ قالوا الرأي رأيك. فقال أرى أن يحفر كل واحد منا حفرة ما دام معنا نشاط، لأنه قد يأتينا الموت فجأة دفعة واحدة من يدفننا. فرأى أن يحفر كل واحد منا حفرة ونجلس بانتظار الموت عطاش. فقالوا ما رأيت. قال إذا حفرنا كل واحد منا حفرة جلسنا على شفيرها، فإذا مات دفعه صحبه إلى حفرته ودفنوه، وهذا شيء سهل. لكن إذا عجزوا يحفرون له ما يستطيعون. فقالوا هذا رأي حسن، فحفروا وجلسوا ينتظرون الموت. ثم بدا له رأي آخر فقال نسير ما دام معنا نشاط، لعل الله أن ييسر لنا سقيا. وصحبهم من بطون قريش يتبرجون عليهم. قالوا الرأي ما رأيت. فركب راحلته وركبوا رواحلهم، ثم دفع الراحلة لتقوم، فإذا بالماء ينبع من تحت من مبركها، فنزلوا وشربوا واستقوا ونادوا بقية بطون قريش هلموا إلى الماء تعالوا من أين أتاكم هذا الماء؟ هذا من الله سقيا ساقها الله لنا. فاستقوا من هذا الماء الذي نبع من مبرك ناقة عبد المطلب، وأخذوا معهم ما يحتاجون من الماء، ثم قالوا، قال بعضهم لبعض: لما نذهب للكاهنة؟ هذا حق ظهر على يد عبد المطلب، قالوا: نحن معك، نرجع من مكاننا إلى مكة وزمزم لك، لا ننازعك فيها أبدا. فرجعوا بعدما كادوا أن يهلكوا، رجعوا إلى مكة وقالوا: ما فيها من مال، أشركنا فيه؟ قال: نعم أشرككم فيه، أجعل سهمين للكعبة وسهما لي وسهما لكم، فمن خرج سهمه فهو له. قالوا: أنصفت. فجعل السهام وذهب بها إلى القيم على هبل، أكبر صنم عندهم في بكة داخل الكعبة، الذي قال عنه أبو سفيان يوم أحد: أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. أجابوه. قال: يوم بيوم، يوم بيوم بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، ماذا نقول؟ قال: قولوا: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لأن قتل الصحابة شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وقتل المشركين يوم بدر في القليب الممتنة في نار جهنم والعياذ بالله. فذهب بهذه الأنصاب إلى قيم هبل ليستقسم لهم، أن يخرج قسمه على شيء له. فخرج سهم الكعبة على شيء من الذهب، وخرج سهم عبد المطلب على شيء من الذهب، وخرج سهم بقية بيوت قريش على لا شيء. فتبرع بسهمه للكعبة، وجعل كل ما وجد في بئر زمزم للكعبة، باب من ذهب، وحل بها ببقية الذهب ما يناسب تحليته من الذهب، وحفظ ما يمكن حفظه للكعبة، فهو لم يأخذ لنفسه شيئا. وأقام للناس سقاية زمزم، فكانوا يسقون الناس حتى إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقيم على زمزم هو العباس، عم النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له ليالي التشريق في المبيت بمكة لأجل سقايته للناس، فكان الناس يبيتون في منى ليالي التشريق، والعباس رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليقيم للناس السقاية، سقاية زمزم. ومر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من الدلو، وقال: لولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لما تحت معكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يشرب من الماء، فأرادوا أن يأتوا له بماء غير، فأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يشرب مثل ما يشرب الناس، وقال: لولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لما تحت معكم، أو زعبت معكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان استخراج ماء زمزم للعباس، وظيفة العباس رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام وقبله.
ولما بدت بئر زمزم نازعت قريشا عبد المطلب وقالوا له: أشركنا. قال: ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به. فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كهانة بني سعد،
كاهنة
إلى كاهنة بني سعد، ولم يرجعوا حتى أراهم الله في الطريق ما دلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم.
هذا الماء الذي نبع من تحت قوائم راحلته. نعم.
وحينئذ نذر عبد المطلب لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة.
لأنه كان ما كان عنده إلا ولد واحد الحارث أكبر أولاده، فما كان معه من يساعده، فنذر إن الله أعطاه 10 من الولد يمنعونه إذا احتاج إليهم لينحرن ليذبحن واحدا منهم. فلما كمل له 10 أراد أن يفي بنذره كما سيأتي. كمل له 10 وكلهم رجال يمنعونه، أراد أن يفي بنذره، فجاء السهم على أب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين، إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وعبد الله والده. نعم.
وخلاصة الثاني أن أبرهة الصباح الحبشي
أن الأمر الثاني موضوع جيش الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. وكان الحبش في اليمن بنوا كنيسة عظيمة أرادوا صرف حج العرب إليها، بدل ما يحجون إلى مكة أرادوهم أن يحجوا إلى هذه الكنيسة في صنعاء في اليمن. فجاء شخص عربي غيرة وحمية على الكعبة ولطخ قبلة هذه الكنيسة بالعذرة بالأوساخ، فلما علموا ذلك وسألوا من فعل قالوا واحد من العرب، فقال والله قال أبرهة والله لا أهدمن بيتهم وقبلتهم وكعبتهم وشرفهم كله، فإن تركوني وما أردت فلن أقاتل أحد، وإن دافعوا عنها قاتلتهم. فخرج من اليمن بجيش عظيم ومعه فيلة وفيل كبير منها، والفيلة كثيرة لكن واحد أكبرها هو القائد. وخرج وكلما مر بقبيلة من قبائل العرب من بين اليمن إلى الطائف فكر أهلها بأن يقاتلوه، ثم يروا أنهم لا قبل لهم بذلك فيتركوه وما أراد، حتى وصل إلى الطائف وخرجوا إليه فقالوا ما خرجنا لقتالك وإنما نحن عبيدك وما أردت منا. قال أريد أن تبعثوا معي دليل يدلني على مكة لهدم الكعبة، فبعثوا معه أبا رغال الذي مات بالمغمس وهو يرجم قبره، فبعث وتوجه إلى مكة ونزل بالمغمس وأرسل من جنده أناس يجمعون ما يجدون من مواشي أهل مكة، فذهبوا وجمعوا مواشي أهل مكة من الإبل والبقر والغنم وأتوا بها غنيمة لهم، ثم أرسل إلى مكة شخصا وقال ابحث عن سيدهم فإذا وجدته فقل له أنا جئت لهدم الكعبة ولا حاجة لي بقتالكم ولا دمائكم، فإن دافعتم قاتلتكم وإن لم تدافعوا هدمت الكعبة ورجعت، فإن رأيت منهم موافقة يعني ما عنده نية حرب فأتني به. فدخل المندوب إلى مكة وسأل عن سيد أهل مكة فدل على عبد المطلب، فقال إن الملك يقول لك كذا وكذا. قال لا قبل لنا بحربه. قال ما دمت تقول هكذا فاذهب معي إليه، فقد طلب مني أن تذهب معي إليه، لا أنت محارب فاذهب معي. فخرج معه عبد المطلب ورأى شخصا من شيوخ العرب قد أسر في أثناء الطريق، وكان رفيقا لعبد المطلب أبو نوفل، فجاءه فقال: ما عندك يا أبا نوفل؟ الرجل جاء لهدم الكعبة. قال: وماذا يكون عند رجل أسير لا يدري يقتل صباحا أو مساء؟ أسير، ما عندي شيء، لكن سائس الفيل صديق لي، ممكن أن أطلب منه أن يدخلك على الملك ويسمع منك. فاستدعى سائس الفيل وقال له: هذا شيخ مكة وشيخ العرب والمطعم الناس وقت المجاعة، وأثنى على عبد المطلب، فأدخله على الملك وأطلب من الملك أن يسمع منه. قال: لا بأس. فذهب السائس إلى الملك وقال له: إنه قد جاء سيد أهل مكة، وإنه كذا وإنه كذا، وأحب أن تسمع منه. فقال: لا بأس، يدخل علي. وإلا ما كان في النية أنه يدخل على الملك، لأنه يرى في نفسه أعظم من أن يستقبل عبد الملك عبد المطلب. فدخل عليه فأجله عبد الملك أبرهة، لأن عبد المطلب كان رجلا وسيما جميلا مهاب، فلما رآه أجله وخاف من الأحباش أن يجلسه على سريره، وما استحسن أن يجلس عبد المطلب على الأرض وهو على السرير، فنزل أبرهة معه على الأرض وقال لترجمانه: قل لعبد المطلب ماذا يريد. قال: إن الإغارة التي حصلت من قبلكم على مواشي أهل مكة أخذت لي 200 بعير، فأطلب من الملك ردها إلي. فقال الملك لترجمانه: قل له إنني حينما رأيته أكبرته وأعظمته، لأني توقعت أنه بيطلب مني شيء عظيم، وما كان في نيتي أن أرد طلبه سوى ما جئت من أجله، هدم الكعبة هذا لن أقبل فيها أحد. وما دام أنه جاء لهذه الدناءة يطلب إبل، وأنا جئت لهدم بيت شرفه وشرف آبائه وأجداده، ولا اعترض دون هذا، ما يريد إلا الإبل، أعطوه 200 الإبل. فأخذها ودخل إلى أهل مكة وقال: تفرقوا، لا قبل لكم بالجيش هذا، جيش عظيم، واصعدوا إلى الجبال وأبعدوا عن ما حول مكة، لأنه يتوقع أن ينزل عليه العذاب أنه لا يمهل. وجاء عبد المطلب وتمسك بحلقة باب الكعبة ودعا الله، وهم في الجاهلية يدعون الله ويعرفون الله ويؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن الشرك عندهم في توحيد الألوهية. ودعا وتضرع إلى الله جل وعلا، وخرج مع من خرج من أهل مكة، أخلوا مكة كلها. فلما كان في الصباح الذي يريد فيه التوجه إلى مكة، أمر أبرهة الجيش بالتوجه إلى مكة والفيل القائد. فجاء شخص عربي عنده غيرة ومسك بأذن الفيل وقال: أنت في بلد الله الحرام، وكلمه بما استحسن أن يكلم الفيل فيه، فوجهوه إلى الكعبة فأبى ربرك، وجهوه إلى الشمال هرول، إلى الجنوب هرول، إلى الشرق هرول سوى الغرب، لأن الغرب هو اتجاه مكة، فإذا وجهوه إلى مكة برك. وبينما هم كذلك يأتون بالخشب يدخلونها من تحته، ويجتمع الرهط ينهضونه ليقف فيعجزون عن ذلك. فبينما هم في هذه المحاولة، إذ أرسل الله عليهم ما قصه علينا في كتابه العزيز: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أرسل الله طيرا كالعصافير أو أصغر منها، يقول مثل الخطاطيف، مع كل طير ثلاثة أحجار، حجر بمنقاره وحجرين برجليه، كل رجل فيها حجر، وينزل كل حجر على واحد. من أراد الله هلاكه بالحال هلك، ومنهم من هرب والطيور معهم وتساقطوا في الطريق يبحثون عن الدليل، ما وجدوا من يدلهم الطريق، لأن دليلهم أبو رغال الذي هلك في المغمس عندما نزلوا المغمس، فهو أوصلهم لكن ضيعهم، هلكوا في الطريق، أخذوا يسلكون طرقا شتى، وكل ساعة ويوم وكذا، وإذا سقط بعضهم، وهكذا بقي منهم من بلغ عنهم، وبقي أبرهة نفس الملك، سلط الله عليه الأكلة، بدأت بأنامله، كلما أكلت أنملة سقطت، ثم يكون القيح والصديد، ثم تليها الأنملة التي بعدها، ثم هكذا، فما وصل إلى اليمن هناك إلا وهو كالفرخ، حتى انشق صدره وخرج قلبه والعياذ بالله، وهلك أمام جماعته من الخزي. أراد الله جل وعلا خزيه وفضيحته، لم يهلكه بعيدا عنهم، لا يدرون كيفية هلاكه، اطلعوا على كيف موته من حين خرج من عاد من مكة إلى أن وصل اليمن، وأنامله وأطرافه تتساقط والعياذ بالله، حتى أهلكه الله بين قومه وما نجا منهم أحد، حتى من وصل منهم إلى اليمن أتاه طيره فألقى عليه الحجر فهلك. والحجر هذا يخرق البيضة، البيضة التي لا يخرقها الرصاص، البيضة تتخذ على الرأس من أجل أن تصد ضربات الرصاص والسيوف، ما تمضي فيها، وهذه مثل حب البندق، حب الحمص وأقل من حب الحمص، تنزل على الرجل وتخرق بيضته ورأسه وجسمه، وتنزل إلى دابته فتهلك الجميع في مكانه بقدرة الله جل وعلا. والله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وهو جل وعلا يبتلي بعض العباد ببعض، وهو قادر على أن يهلك من أراد إهلاكه بما شاء، فأحيانا يسلط بعض عباده على بعض، وأحيانا يأتيهم الهلاك من حيث لا يشعرون. نعم. وخلاصة القول،
وخلاصة الثاني أن أبرهة الصباح الحبشي النائب العام عن النجاشي على اليمن، لما رأى العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء، وأراد أن يصرف،
كان ملك اليمن للحبش، وأبرهة مندوب من الحبش لتدبير شؤون اليمن. نعم.
وأراد أن يصرف حج العرب إليها، وسمع بذلك رجل من بني كنانة، فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة، ولما علم أبرهة بذلك ثار غيظه، وسار بجيش عرمرم عدده 60,000 جندي إلى الكعبة ليهدمها، واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة، وكان في الجيش 9 فيلة أو 13 فيلة، وواصل سيره حتى بلغ المغمس، وهناك عبأ جيشه وهيأ،
يعني استعد لدخول مكة،
وهناك عبأ جيشه وهيأ فيله وتهيأ لدخول مكة، فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى برك،
وادي محسر من الحرم وليس بمشعر، وهو الفاصل بين مزدلفة ومنى، منى مشعر وحرم، ومزدلفة مشعر وحرم، ووادي محسر حرم وليس بمشعر، وعرفات مشعر وليست بحرم، فالأنواع أربعة وسائر البقاع ليست بحرم ولا مشعر. حرم ومشعر، حرم وليس بمشعر، مشعر وليس بحرم، ليس بحرم ولا مشعر، أربعة. مشعر وليس بحرم عرفات، لأنه مشعر وهو خارج الحرم. نعم. وادي محسر، قيل أنه سمي وادي محسر لأنه حسر فيه الفيل، منع من الذهاب، ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرفنا من مزدلفة ومررنا بوادي محسر أن نسرع، لأنه مكان نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل، والله أعلم. نعم.
فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى برك الفيل ولم يقم ليقدم إلى الكعبة، وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم ويهرول، وإذا صرفوه إلى الكعبة برك،
لأن جهة الكعبة جهة الغرب عنهم، والشمال والشرق والجنوب يهرول يسرع. نعم.
فبينهم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
كعصف يعني كقصب، ديس وأكل حبه، يعني قصب خالي. نعم.
وكانت الطير مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص، لا تصيب منهم أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه وهلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يموج ببعضهم في بعض فتساقطوا بكل طريق وهلكوا على كل منهل. وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تتساقط بسببه أنامله، ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ، وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك.
أخزاه الله بين قومه.
أما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا على أنفسهم من معرة.
أن عبد المطلب لما قال له أبرهة ما طلبت مني إلا الإبل وأنا، فقال له مترجم ذلك، قال عبد المطلب أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، فإذا أراد الله حمايته فهو قادر على كل شيء، وإذا لم يرد الله ذلك فلا قبل لنا بمقاتلة الملك.
وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا على أنفسهم من معرة الجيش، فلما نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين. وكانت هذه الواقعة في شهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما أو بخمسة وخمسين يوما عند الأكثر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. نعم.
وهو يطابق أواخر فبراير أوائل مارس سنة 571 ميلادي، وكانت تقديمة قدمها الله لنبيه وبيته، لأن حين ننظر إلى بيت المقدس نرى المشركين من أعداء الله تسلطوا على هذه القبلة وأهلها مسلمون
وأهلها مسلمون
كما وقع لبخت نصر سنة 587 قبل الميلاد، والرومان سنة 70 ميلادي، ولكن الكعبة لم يسيطر عليها النصارى وهم المسلمون إذ ذاك،
لأن النصارى ذاك الوقت هم أحسن الناس، لأنه فيه النصارى وفيه المشركون وفيه اليهود، فكان أقربهم إلى الصواب في ذلك الوقت النصارى،
مع أن أهلها كانوا مشركين. وقد وقعت هذه الوقعة في الظروف التي يبلغ نبأها إلى معظم المعمورة المتحضرة إذ ذاك. فالحبشة كانت
يعني لها، هذه الواقعة ليست لأهل مكة وما حولها فقط بل لجميع أهل الدنيا، للحبش يكون عندهم مهابة لبيت الله، للفرس يكون عندهم مهابة لبيت الله، للرومان يكون عندهم مهابة لبيت الله، وأقوى ما هنالك الحبش والفرس والروم، والعرب أشتات ومتفرقون.
فالحبشة كانت لها صلة قوية بالرومان والفرس، لا يزالون لهم بالمرصاد يترقبون ما نزل بالرومان وحلفائهم
من الحبش،
ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعة.
يعني احتلوا اليمن بعد هذه الوقعة لأنهم ضعف الحبش والروم. نعم.
وهاتان الدولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر،
الفرس والروم.
فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم ودلته على شرف بيت الله وأنه هو الذي اصطفاه الله للتقديس. فإذا لو قام أحد من أهله بدعوى النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعة،
يعني كان تشجيعا لأهل مكة وإظهارا لشأنهم وتخويفا لغيرهم من أن تمتد يده إليهم، وقد كف الله عنها جيش أصحاب الفيل. نعم.
وكان تفسيرا للحكمة الخفية التي كانت في نصرة الله المشركين ضد أهل الإيمان بطريق يفوق عالم الأسباب.
يعني انتصر المشركون لا لشركهم وإنما توطئة لما سيأتي بعد، انتصروا على من يدعي الإسلام من الرومان وغيرهم والنصارى، هم كانوا على شيء من الحق، لكن الله جل وعلا نصر المشركين في هذه الأحوال توطئة لما سيصدر بعد ذلك من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. نعم.
وكان لعبد المطلب 10 بنين وهم الحارث والزبير،
الحارث وكان أكبرهم
والزبير،
حينما حفر زمزم ما كان معه يحفر للحارث لأنه هو الذي على مستوى كبير، وصال عليه بقية قبائل فخوذ قريش ما كان عنده قوة يدافعهم، ما معه إلا ولده الحارث. نعم.
والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والغيداق والمقوم وصفار والعباس، وقيل كانوا 11، فزادوا ولدا اسمه قثم، وقيل كانوا 13 فزادوا عبد الكعبة وحجلاء، وقيل إن عبد الكعبة هو المقوم وحجلاء هو الغيداق،
وقيل 10 وقيل 11 وقيل 13. نعم.
ولم يكن من أولاده رجل اسمه قثم. وأما البنات فست، وهن أم الحكيم وهي البيضاء، وبرة وعاتقة وصفية وأروى وأميمة.
وصفية هي أم الزبير بن العوام رضي الله عنهما. نعم.
عبد الله والد رسول الله،
هذا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحب أولاد عبد المطلب إلي عبد الله. نعم.
عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه فاطمة بنت عمرو بن عائض ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة، وكان عبد الله
وكان شقيق لأبي طالب، ولما أراد ذبح أحد أولاده أقرع بينهم فخرجت القرعة لعبد الله، فأخذ السكين وأخذ بيد عبد الله، لأنه قال لهم قبل ذلك، جمع أولاده وقال الأمر كذا وكذا، أنا نذرت إن الله رزقني 10 من الولد أن أذبح واحدا منهم، وقد حقق الله لي ما نذرت من أجله، فأنا أريد أن أفي بنذري. قالوا شأنك، امضن ما أردت. أولاده ما عصوه، فأقرع بينهم، فخرجت القرعة لعبد الله، وكان أحبهم إليه إلى عبد المطلب، وما وسعه إلا أن يسعى في تنفيذ نذره. فأخذ السكين وأخذ بيد عبد الله وتوجه به إلى الكعبة ليذبحه عند الكعبة تقربا إلى الله. فثار عليه أخوانه وأخوه أبو طالب، قالوا ما يصير تذبح الرجل؟ قال نذرت، وتحقق لي ما نذرت من أجله، ولم أخصصه بالذبح، وكان أحبهم إلي، لكن القرعة خرجت إليه، خرجت له، وعزم على ذبحه فمنعوه. قالوا لا والله لا تذبحه، لحكمة يريدها الله جل وعلا. قال ماذا أصنع بنذري؟ قالوا اذهب إلى كاهن واستفته. فذهب إلى كاهنة فقال لها فعلت كذا وكذا وهذا الذي حصل وأريد ذبحه الآن. قالت كم الدية عندكم؟ قال 10 من الإبل. قالت أقرع بين عبد الله وعشر من الإبل، فإن خرجت القرعة على عبد الله فزد الإبل، وإن خرجت القرعة على الإبل العشر فانحرها وخلاص يكفيك. فأقرع بين عبد الله وعشر من الإبل فخرجت القرعة على عبد الله فزاد الإبل 20، وأقرع بين 20 وعبد المطلب وعبد الله فخرجت القرعة لعبد الله حتى وصل إلى 90 وتخرج إلى عبد الله. فلما جعلها 100 خرجت القرعة إلى الإبل، فكرر ثانية وثالثة ليتأكد، فتخرج القرعة على الإبل ما دامت 100. فجمع الإبل ونحرها وتركها للناس من أراد أن يأكل، ما يرد عنها أحدا، لا آدمي ولا سبع ولا وحش ولا أي شيء، جعلها للبيت. ويروى أن عبد الله اعترضت له امرأة وقالت تعال إلي ولك بضعفي ما فديت به، تعال يمي ولك 200 من الإبل، أنت فديت 100 وأنا أعطيك الآن 200. فقال الآن معي أبي ولا أستطيع مخالفته، وذهب مع أبيه وتزوج آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها، فرجع إلى المرأة التي قالت له تعال إلي ولك ضعفي ما فديت به 200 من الإبل. فقال أتريدين؟ قالت لا خلاص، الآن كنت أرى بين عينيك نور وأريدك لهذا، وأما الآن فلا. ذكر هذا ابن هشام رحمه الله في السيرة النبوية. فكانت ترى بين عيني عبد الله نور عظيم، فرادت أن يكون هذا النور فيها، وكانت قريبة لورقة بن نوفل، قريبة منه، فكانت تسمع منه أنه آن أوان مبعث نبي. قالت لعل هذا النور هو النبي الذي سيبعث فيكون مني وأكون أمه. والله جل وعلا أراده لآمنة بنت وهب، ويقول عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح، لأنه كما تقدم لنا الزنا في الجاهلية عندهم منتشر ولا غضاضة فيه، خاصة على الرجال ما في غضاضة، أي غضاضة أبد، تناديه المرأة في الشارع ويذهب معها وما في غضاضة، وإنما كان فيه الغضاضة على الحرائر النساء، بعض النساء تستحي من هذا. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال في بيعته ولا يزنين، قالت هند امرأة أبي سفيان أو تزني الحرة يا رسول الله؟ فكان الزنا منتشر بالرجال، والولد والرجل يطالب بالولد ويقول هذا ولدي من الزنا، هذا ولدي. نعم.
وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه وهو الذبيح، وذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه 10 وعرف أنهم يمنعوه
يمنعونه يعني يكون عصبة قوية، نعم،
أخبرهم بنذره فأطاعوه، فكتب أسماءهم في القداح وأعطاهم قيمة هبل، فضرب القداح فخرج القدح على عبد الله،
نعم، على عبد الله،
فخرج القدح على عبد الله فأخذه عبد المطلب وأخذ الشفرة، ثم
الشفرة السكين، استسلم لأمر الله. لما خرجت القداح وخرج القدح لعبد الله نفسه أخذه ليذبحه، نعم،
ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش ولا سيما أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب، فقال
أبو طالب شقيق، نعم،
فقال عبد المطلب فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا إليه أن يأتي عرافة فيستأمرها، فأتاها فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى 10 من الإبل، فإن خرجت على عبد الله يزيد 10 من الإبل حتى يرضى ربه، فإن خرجت على الإبل نحرها، فرجع وأقرع بين عبد الله وبين 10 من الإبل، فوقعت القرعة على عبد الله، فلم يزل يزيد عن من الإبل 10 ولا تقع القرعة إلا عليه إلى أن بلغت الإبل 100، فوقعت القرعة عليها فنحرت عنه، ثم تركها عبد المطلب لا يرد عنها إنسانا ولا سبعا، وكانت الدية في قريش وفي العرب 10 من الإبل، فجرت بعد هذه الوقعة 100 من الإبل، وأقرها الإسلام،
أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالإسلام تكون الدية 100 من الإبل، نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل وأباه عبد الله. واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب ابن مناف ابن زهرة ابن كلاب، وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فبنى بها عبد الله في مكة، وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمرا،
يعني ليحضر لهم التمر من المدينة، لأن المدينة بلد تمر ومكة ليس فيها نخيل، نعم.
فمات بها، وقيل بل خرج تاجرا إلى الشام، فأقبل في عير قريش فنزل بالمدينة وهو مريض، فتوفي بها ودفن في دار النابغة الجعدي، وله إذ ذاك 25
عمره 25 قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدها بقليل، نعم.
وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يقول أكثر المؤرخين،
أكثر المؤرخين يقول توفي عبد الله قبل ولادة ابنه، وبعضهم يقول بل توفي بعد ولادة ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، نعم.
وقيل بل توفي بعد مولده صلى الله عليه وسلم بـ2، ولما بلغ نعيه إلى مكة رثته آمنة بأروع المراثي،
زوجته آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
فقالت عفا جانب البطحاء من هاشمي، وجاور لحدا خارجا في الغماغم، ودعته المنايا دعوة فأجابها، وما تركت في الناس مثل ابن هاشمي، عشية راحوا يحملون سريره، تعاوره أصحابه في التزاحم، فإن تك غالته المنايا وريبها، فقد كان معطاء كثير التراحم،
يعني كان كثير العطاء وكثير الرحمة بالناس، نعم.
وجميع ما خلفه عبد الله 5 وقطعة غنم وجارية حبشية،
هذه تركت عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الإبل وقطعة من الغنم أم أيمن جارية حبشية مملوكة له التي هي حضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجارية حبشية. نعم،
وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهي أم أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. وهذه عاتكة وهذه بركة كانت بمثابة الأم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن وهي مملوكة له ورثها من أبيه، فكانت تناديه منادات الولد، وربما لامته وربما وبخته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أرسل، لأنها تعتبره بمثابة ولدها لأنها ربته وهي التي حضنته بعد وفاة أمه آمنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: إذا مات الأب وورثته والده وأبناؤه ثم مات والدهم لأبيهم، فهل يرث أبناء الأب المتوفى ويأخذون نصيب أبيهم كأعمامهم؟
أبناء الابن الذي توفي في حياة أبيه لا يرثون من جدهم إن كان له أبناء وبنات، إن كان له أبناء وبنات فلا يأخذون شيئا، وإن كان له بنات فقط فيأخذ البنات فرضهن والباقي لأبناء الابن، وأما مع وجود أعمامهم فهم يحجبونهم لا يرثون، ومع عدم أولاد أبناء الرجل لصلبه فإن أبناء الابن يرثون.
يقول السائل: رجل عاهد الله عز وجل ألا يعود إلى معصية كان قد أدمن عليها ثم عاد لإدمانها، علما أن العهد كان بالقلب ولم يتلفظ به، فما الحكم وهل عليه كفارة؟
أولا عليه أن يجاهد نفسه وشيطانه، لأن الشيطان يدعوه إلى السوء ونفسه الأمارة بالسوء تغلبه، فعليه أن يجاهدهما ويجتنب المعصية. وأما من حيث الكفارة، ما دام لم يتلفظ باليمين ولم يتلفظ بالنذر فليس عليه كفارة، وإنما عليه التغلب على الشيطان والهوى والنفس ويجاهدهم في الله ويبتعد عما حرم الله جل وعلا.
يقول السائل: زوجتي تجلس بمفردها في البيت حينما أذهب إلى العمل، فهل هذا فيه خطر عليها من الشيطان؟
ليس عليها خطر والحمد لله، وإنما عليها أن تتحصن من الشيطان الرجيم، وعلى كل مسلم يتحصن بأداء ما افترض الله جل وعلا عليه، والمحافظة على ذكر الله وعلى أذكار الصباح والمساء بإذن الله، والإكثار من نوافل العبادة، ولا يضيره الشيطان بحمد الله إذا تحصن بذكر الله جل وعلا.
يقول السائل: ما حكم التدخين وكيف يقلع المدخن عن التدخين؟
أولا، الدخان لا شك في تحريمه، لأن الله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولا يقول عاقل إن الدخان من الطيبات، ويعرف خبثه أكثر من ابتلي به، فهو خبيث ومضر في البدن ومتلف للمال ولا خير فيه. وعلى المسلم أن يجاهد نفسه في التخلص منه، ولعل من أسباب الخلاص من الإكثار من ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن وحضور مجالس العلم ومصاحبة الأخيار والصيام صيام النفل والمحافظة على الفرائض والبعد عن جلساء السوء وعن من يستعمل الدخان، والتضرع إلى الله جل وعلا باستمرار. والله جل وعلا إذا علم من عبده الصدق والإخلاص في التوجه إليه فإن الله جل وعلا يعينه ويسدده. يقول: إذا مرت المرأة الحائض أمام المصلي في الحرم فهل تبطل صلاته؟ أولا، ما في فرق في المرور بين الحائض وغيرها، وإنما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فالمراد البالغ، يعني التي بلغت سن المحيض صارت امرأة بالغة، فلا تصح صلاتها إلا بخمار، يعني تغطي رأسها وتغطي سائر بدنها. ومرور المرأة والرجل بين يدي المصلي في المسجد الحرام محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه لا بأس بهذا، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وجاء عن عبد الله بن الزبير أنه يصلي حول الكعبة وكانت المرأة تريد أن تمر فتمر فيضع جبهته في مكان قدمها رضي الله عنه، فما كان يمنع من يمر بين يديه. ولذا قال كثير من العلماء إنه لا يمنع المار بين يدي المصلي، وبعض العلماء رحمهم الله يقولون المنع عام في سائر البقاع في مكة وغيرها. والذي ينبغي للمسلم أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي، وإذا لم يجد مندوحة فلعله يمر ولا حرج عليه.
يقول السائل: ما حكم رجل يريد أن يتسلف مني مبلغا 5000 ريال على أن يشتري فرش يؤجرها على أصحاب المناسبات على أن يعطيني زيادة 500 ريال؟
إذا أقرضته 5000 أو أقل أو أكثر على أن يعيد لك أكثر منها فهذا الربا، هذا ربا الجاهلية. وإنما إذا أعطيته إياها على سبيل أنها بضاعة يعمل بها يشتري بها ما يريد ويتصرف، ف ثم ما يقسم الله من ربح يكون بينكما هذه مضاربة وبضاعة وحسنة وشركة، بخلاف ما إذا أعطيته مبلغ على أن يعيد لك المبلغ وزيادة كذا، فهذا ربا الجاهلية. يقول: إذا طهرت الحائض بعد دخول وقت صلاة العشاء هل تصلي المغرب والعشاء؟ نعم، إذا طهرت الحائض قبل صلاة الفجر، قبل دخول وقت صلاة الفجر، فتصلي المغرب والعشاء، لأن المغرب تجمع مع العشاء ووقت العشاء إلى طلوع الفجر. وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، لأن الظهر تجمع مع العصر، والعصر يمتد وقتها إلى غروب الشمس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.